أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب. الكلام لا زال في أحكام المحجور عليهم، والمحجور عليه الأخير هو الخامس اللي حجر عليه بسبب مرض المولى. قلنا أن المحجور عليه بسبب مرض الموت بعض تصرفاته مقبولة، قلنا كالبيع مثلا إذا باع بثمن المثل، والإجارة إذا أجر بثمن المثل، وهكذا معاملاته كلها صحيحة، يعني مو يحجر عليه كما يحجر على الصبي والمجنون وغير، لا يختلف. وإنما الإشكال، وإنما لهنا وصلنا لهذه العبارة، وإنما الإشكال في تصرفاته الأخرى المبنية على المحابات. قلنا المحابات يعني التسامح، تحيز، تساهل، بيع السلعة بأقل من ثمنها، هذا كله أشرنا إلى بالدرس الماضي، مأخوذة من الحب. يحب هذا الشخص ويبيع للحاجة، أم 100 يبيع الهيا بعشرة، واضح؟ فهذا هو اللي عندنا بيه إشكال تصرفاته الأخرى. طبعا هاي راح يتحدث عنها إن شاء الله في كتاب الوصايا كما سيأتي في المسألة 1457 صفحة 386. أو على نحو منها، ما يقرب منها أو ما يشبهها، ما يشاكل المحابات، مثل من قال كالوقف والصدقة والإبراء والهبة، التصرفات المجانية يعني التي تخرج الأملاك من ملكه، تخرج الأموال من ملكه، والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض ولكن هذا العوض أقل من قيمة المثل، والبيع ولكن بيع بأقل من ثمن المثل، والإجارة بأقل من إجارة المثل، ومنها القبيل هذا. فهذا المشكل عندنا به، ونحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله، تقل أمواله، وهي المعبر عنها بالمنجزات. أكو فرق بين المنجزات وبين الوصايا. المنجزات التنجيز أخذته، التنجيز شنو اللي يقابل التنجيز؟ التعليق، تمام. المنجزات عكسها المعلقات. أكو أشياء معلقة وأكو أشياء منجزة. فالتصرفات التبرعية كالهبة والإبراء والصدقة ذنهن اللي بهن الإشكال. فقد وقع الإشكال في أنها هل هي كتبوا علي القول رقم واحد، هل هي نافذة من الأصيل بمعنى نفوذها وصحتها مطلقا حتى لو زادت على الثلث هاي التصرفات التبرعية، حتى لو زادت، أفرض تصدق بنصف أمواله أو أوقف نصف أمواله أو وهب ثلثي أمواله، فهل يصح إذا تجاوزت الثلث؟ وإن زادت على ثلث ماله، بل وإن تعلقت بجميع ماله، خلي نفترض بحيث لم يبقى شيء للورثة، هذا القول الأول كتبت عليه، هي نافذة يعني القول الأول. نافذة من الأصل، تمام، هذا القول الأول. القول الثاني، أو هي نافذة ولكن بمقدار الثلث، كتبوا عليه القول الثاني، نافذة ولكن بمقدار الثلث، فإذا زادت، أفرض تصدق بنصف أمواله أو وهب نصف أو أمواله أو أبرز ذمة عن نصف ديونه وغيرها اللي هي تعادل نصف أمواله، فإذا زادت يتوقف صحتها، صحة تلك التصرفات المحاباتية ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة، كون يوافقون الورثة. هذا القول الثاني. والأقوى من هالقولين هو القول الثاني اللي هو نفوذ تصرفاته في الثلث فقط، تصرفاته المنجزة مو الوصايا. إذن وعليه المريض مرض الموت تصرفاته الوصايا ما يصير تتجاوز الثلث، وتصرفاته المنجزة الآن أيضا ما يصير تتجاوز الثلث. هذا مختار المصنف، واضح؟ وصاياه لا تتجاوز الثلث، وتصرفات المنجزة في حياته أيضا ما مسموح له أنه يتجاوز بها الثلث. طيب، ننتقل إلى المسألة 1123. قال الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات، هاي الأشياء اللي يتصرف بيها تخرج من الأصل، هاي تطلع من الأصل ما نحسبها على الثلث، وكذلك طبعا الديون، يعني مو من المنجزات على القول الثاني اللي اختار المصنف، مسموح لأنه يدفع الحقوق اللي عليه، خمس، زكاة، رد مظالم، كفارات، شو شنو بعد إلى آخره. المسألة اللي بعدها 1124. الصدقة وإن كانت من المنجزات الصدقة وإن كانت من المنجزات التي وقع فيها الإشكال كما تقدم أعلى، لكن الظاهر أنه ليس منها، أن الصدقات ليست من المنجزات، ليس منها ما يتصدق المريض لأجل شفائه وعافيته مما يليق بشأنه، بشرط أنه لا يعد إسرافا وتبذيرا، فهي نافذة حتى لو تجاوزت الثلث إذا كان لأجل التصدق عن حاله وهكذا. واضح أعزائي؟ وسيأتيكم الكلام في باب الصدقات وما يتعلق بها بصفحة 425 اللي هي آخر موضوع في هذا الكتاب. زين، المسألة 1125. يقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، ذلك المرض مؤدي إلى الهلاك والموت، هو هذا اللي احنا نسميه مرض الموت اللي أشرنا إليه في الدرس السابق. قال فمثل الحمى يوم أو يومين وثلاثة خفيفة اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة لا يمنع من نفوذ منجزاته، تصرفاته نافذة من أصل الترك، هذا ما ينحسب من الثلث، مثلا صار عدة التهاب شلع سنة إلى آخره. إذا باع أرض وصار حادث مثلا، وخلنا نفترض حادث بالسيارة، تصرفاته نافذة، هذا أولا. ثانيا، وكذا يقتصر فيه في ذلك المرض على المرض الذي يؤدي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل مات بسبب آخر، مثلا قتل أو افترسه سبع أو لدغته حية أو صعقة كهربائية أو دهس بسيارة أو إلى آخره من الأسباب. يعني ما مات جراء المرض، نحو ذلك لم يمنع من نفوذ تلك المنجزات من الأصل. هاي النقطة رقم 2. وهكذا المورد الثالث، وأيضا يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة، يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة مثلا 3 سنوات على أواخره القريبة، مو هاي 3 سنوات كلها نقول تصرفاتك منافذة إلا بقد الثلث، لا، الفترة القصيرة اللي يقولوا له يا با رح تموت انت بعد لك 2-3 شهور من الموت، فالمنجزات الصادرة منه قبل ذلك، قبل أواخر اشتداد المرض عليه، كلها تعتبر نافذة ومنجزة من الأصل وليس من الثلث. أما في أواخر أيامه والأشهر الأخيرة اللي سيموت فيها، نعم ذيك تعتبر شنو؟ يعتبر أنه تصرفاته على قدر الثلث. مسألة 1126، لا يبعد أن يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر. زين، هسه احنا سمينا العنوان اللي بدينا نشتغل عليه مريض مرض الموت. زين، اللي مثلا يداوم بالحرب بجبهات أمامية اللي هي يحتمل فيها الموت بنسبة عالية، أو يمر بمكان يحتمل أنه يقتل فيه وإلى آخره، فشنو حكم تصرفاته؟ قال المصنف: لا يبعد أن يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك، كأن يكون في حال المرامى في الحرب اللي نسميها الجبهة، الخطوط الأمامية، أو في حال إشراف السفينة على الغرق، فتكون تصرفاته المنجزة غير نافذة اللي هي أكثر من الثلث. مسألة 1127، لو أقر المريض بدين أو عين، قال فلان يطلبني أو هذه السيارة مال زيد من ماله في مرض موته، يعني راح نتحدث على الإقرار لوارث أو أجنبي، فإن كان المقر مأمونا غير متهم، متهم مني إيش؟ هذا المقر المريض مرض الموت إذا لم يكن متهما بالمحابات، إذا لم يكن متهما بالمحابات فشنو حكم إقراره؟ قال نفذ إقراره، إقراره نافذ في جميع ما أقر به حتى لو كان زائدا على ثلث ماله، بل حتى لو استوعب جميع أمواله، لأنه عمل ما مبني على المحابات. وإلا لو كان متهم، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على الثلث، حدنا وياه للثلث، وهذا سيأتيكم في كتاب الإقرار مسألة 1245 صفحة 336. أعتقد في الدرس الماضي هم حولناكم على كتاب الإقرار. قال هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة أو كان في مرض غير مرض الموت فشنو حكم إقراره؟ قال نفذ إقراره في الجميع، إقراره نافذ وما عندنا فيه مشكلة. وإن كان متهما، حتى لو كان متهم الإنسان اللي ما مريض مرض الموت، تصرفاته المحاباتية أعزائي صحيحة ونافذة، ما عندنا بيها مشكلة. المريض مرض الموت هو اللي ممنوع من تصرفاته المحاباتية إذا تجاوزت الثلث. أما الما مريض، أنا هسر دبيع بيتي اللي هو يسوى 10 دنانير أبيع بدينار، ما حد يقول لي ليش، بل أقدر أهبه مجانا أو أوقفه وإلى آخره باعتبار أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. زين، هسه مر علينا وإن كان متهما، شنو معنى التهمة؟ قال والمراد بكونه متهما وجود أمارة أو أمارات يظن معها بكذبه، مثل المحابات والمعادات. إذا يحب وباع لهاي الشغلة نظن أنه باع لها محابات، أو يكره، إذا يكره ما نسأل بيش هذا باع لها. كأن يكون، رح يعطيكم مثال، كأن يكون بينه وبين الورثة معادات، هاي أمارة، إذا هو تعارك ويا أبناء أو راح باع البيت ماله بدينار، نقول له هاي متعمد. معادات يظن معها بأنه يريد بذلك، يظن مع هذه المعادات بأنه يريد بهذا الإقرار أو بهذا البيع إضرار الورثة، حرمانهم من الورث. أو كان له محبة، مرة أعطاكم مثال على، أعطاكم أمارة على المعادات، هسه رح يعطيكم أمارة على المحبة. أو كان له محبة شديدة مع المقر له، يظن معها، مع هذه المحبة، بأنه يريد بذلك نفعه. فإحنا هنا نقول له، نقول له هاي تصرفاتك المحاباتية متوقفة على الثلث، إذا تجاوزت الثلث فإلا يقرون ويوافقون الورثة. واضح أعزائي؟ زين، مسألة 1128، إذا لم يعلم حال المقر وإنه كان متهما أو مأمونا، ما ندري هسه، هسه اللي ندري به محابي نقول له حدك للثلث، واللي ندري به ما محابي نقول له تصرفاتك نافذة. زين، اللي ما ندري به محابي لو ما محابي شلون؟ قال إذا لم يعلم حال المقر وإنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدم إقراره بذلك، هل نحكم بصحة ونفوذ إقراره أو نحكم ببطلان إقراره؟ طبعا الزائد عن الثلث هذا مورد إشكال، إحنا الثلث فما دون يصير، أما أكثر من ثلث لا، متوقف على إذن الورثة، إشكال. والأحوط وجوبا التصالح بين الورثة وبين المقر له. إذن صار عندنا ثلاث حالات، معلوم المحابات، وهذا قلنا تصرفات الحد الثلث، ومعلوم عدم المحابات وهذا تصرفات نافذة، ومجهول الحال نقول لهذا حال المحابي. زين، مسألة 1129، قال إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا، مثل هذه الشاة، هذه السيارة، هذه الدار، نجمع كل أمواله ونقول هاي هلقد الثلث مال. أو دينا، يطلب زيد ويطلب عامر وباكر وإلى آخره، أو منفع عد أجار دكان وعد أجار بيت وعد، أو حقا ماليا يبذل بأزائه المال كحق التحجير، هو محجر أرض فالناس تعطي مبلغ من المال مقابل هذا التحجير. وهل تحسب الدية من التركة؟ هذا الوجه رقم واحد، لو قتل المقر الآن، أقر بأشياء، أقر ب هاي، انه قال هاي السيارة اللي انا عندي هاي مو الي، هاي الزيد، زين، وانقتل، تعرفون انتم من ينقتل هذا اللي يقتل لازم يدفع الدية، الدية راح تزود نسبة التركة، فهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها إلى التركة ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع الكلي من الدية وغير الدية؟ هذا وجه رقم واحد. أم لا الوجه رقم اثنين، لا الدية ما لها علاقة بالتركة، القول الثاني. وجهان أوجههما الأول، شنو يعني أوجههما الأول؟ أنه الدية تحسب من التركة، الدية تضاف إلى التركة وبعدين يطلع المجموع الكلي، وهذا ما سنناقشه أيها الأعزاء في كتاب الميراث في الجزء الثالث صفحة 326 المسألة 975. وكذلك سنناقش مثل هذه القضية في مسألة الوصايا، مسألة 1381 في الجزء الثاني صفحة 387. تكتبون المصادر اللي أرد لكم إياها حتى تراجعوها بعدين. مسألة 1130 قال: ما تقدم من عدم نفوذ النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية وفي المنجزات تصرفات الفعلية إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة باع نصف أمواله أو أقر بنصف أمواله أو أوصى بنصف أمواله. إحنا سامحينه بالثلث، هذا راح تصدق أو أوصى بالنصف، فالزائد على الثلث، هذا الزائد على الثلث أعزائي اللي هو سدس، الزائد على الثلث سدس، لأن النصف كما سيأتيكم في كتاب الميراث 3 أسداس والثلث سدسان، فهذا السدس الزائد الفوقاني متوقف على إجازة الورث، إنما هو فيما إذا لم يجز الورث وإلا نفذتا بلا إشكال. شنو هذا الفعل؟ علي من يعود هذا الألف؟ نفذتا الضمير على الوصايا والمنجزات. ولو أجاز بعضهم دون بعض فنقول أنه نفذ بمقدار حصته على قد حصته تنفذ، ولو أجازوا بعضا من الزائد، جميع الورثة أجازوا ولكن ما أجازوا كل الزائد، أجازوا بعض الزائد، بعضا من الزائد عن الثلث. واضح؟ هو تصدق بثلاثة أرباع التركة أو أقر بثلاثة أرباع التركة وهم وافقوا على النصف، قالوا بس نصف من الزائد عن نفذ بقدر ما أجازوه الورثة لا غير. هو أقر بثلاثة أرباع التركة أو باع ثلاثة أرباع التركة أو تصدق بثلاثة، المهم فالورثة أجازوا النصف، قالوا لا احنا نجيز الأبونا النصف، طبعا هو المسموح له ثلث بس الورثة وافقوا أنه يجوزون لحد النصف، فالزائد يرجع ورث لهم. مسألة 1131 لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث، ما عندنا مشكلة إذا الوارث أجاز تصرفات المريض مرض الموت بعد الموت، هذا أيضا وهذا هو الفرد الغالب أعزائي، يجون يفتحون الوصية يلقون أنه أوصى بهالقد مبلغ يقول ما بيشكر. وهل تصح من الورثة في حال حياته؟ الآن هو تصدق مثلا بنصف أمواله أو أقر بثلاثة أرباع أمواله أو مثلا إلى آخره من التصرفات اللي تتجاوز الثلث، فبعد وفاته الورثة إذا وافقوا ماكو إشكال لأن هو انتقل إلهم المال. لكن السؤال هنا المحير، هل تصح من الورثة القبول والإجازة في حال حياة مورثهم بحيث تلزم عليهم ولا يجوز لهم أو له للورثة الرد بعد ذلك أم لا؟ قولان أقواهما الأول، تصح ويلزم عليه. طبعا هاي وجهي القول أعزائي. القول اللي يقول لا ما يصير، كلامهم مو نافذ وما إلى كل أهمية ولا إلى كل اعتبار إذا أقروا الورثة بما أوصى به أو نجز به مورثهم وكان مريضا مرض الموت. ليش؟ لأن الأموال ما انتقلت إلكم أنتم كورثة، بعد هو ما ميت حتى تورثون ده تطون موافقة بكيفكم. فأنت هسه على شنو تعطي موافقة؟ موافقتك مو بمحل هي الوارث. مع ذلك سماحة السيد يقول أقواهما الأول، تصح ويلزم على الورثة ما أقروا به لمورثهم من تصرفات اللي يتجاوز الثلث خصوصا في الوصايا. قال أنا أوصيت بنصف أموالي، هو لازم يوصي بثلث أمواله، قالوا الورثة موافقين، ماكو إشكال، تصح. وإذا رد في حال الحياة، رد الورثة بعد الإجازة أو رد بدون إجازة، يمكن أن يلحقه الإجازة. ما وافقوا وبحياته قالهم أنا أوصيت بنصف أموالي، قالوا له من وافق؟ توافقون ولا ما توافقون؟ من نموت بذيك الساعة لكم حق توافقون أو لا، من حقكم تلغوه. فإذا رضوا وبعدين وافقوا يصير لو ما يصير يصير. وإذا رد في حال الحياة يمكن أن يلحقه، يلحق الرد الإجازة بعد ذلك على الأقوى، ورما يموت يوافقون. بحياته من قال يا بأني أقريت بنصف أموالي أو بعت نصف أموالي أو أجرت أو أوقفت أو وهبت وما وافقوا الورثة، لكن بعد ما مات وافقوا، يتصح لو ما تصح؟ قال صح. وإن رده بعد الموت، رد الورثة الزائد عن الثلث بعد ما مات مورثهم، ما وافقوا، قالوا يا بحنا هذا أوصى بنصف أمواله ما موافقين، ومات هو طبعا مات يا الله، قالوا ما موافق، ورا أسبوع جاء واحد قنعهم أو هم تندموا، يصير يوافقون الآن؟ لا بعد ما يصير، لم تنفع الإجازة بعد أن رفضوا. واضح أعزائي؟ وبذلك أيها الأعزاء يكون انتهى كتاب الحجر. المسائل اللي تعتبر تتم لمسألة مرض الموت هي كثيرة، مثلا في الجزء الثالث صفحة 70 مسألة 218 من كتاب النكاح، أيضا لها ارتباط بمرض الموت. وأيضا في الجزء الثاني صفحة 366 مسألة 1373 في كتاب الوصايا، وكذلك في الجزء الثاني صفحة 336 مسألة 1245 في كتاب الإقرار، وكذلك في الجزء الثالث صفحة 350 مسألة 1160 كتاب الميراث، وكذلك في الجزء الثاني صفحة 315 مسألة 1157 في كتاب الضمان، وهناك مسائل أخرى ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليها كي يستوفي مطلب مرض الموت، لأنه مسائل أخرى وزعت على مصادر أخرى في مسألة مرض الموت، وأنه هل تنفذ تصرفاته أم لا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.